ما زال الكلام عن معاني الحديث القدسي الذي ناجى الله عز وجل به موسى عليه السلام وحثه على الزهد بالدنيا، إذ يتبع سماحة السيد كلامه بالقول:
ولا تنظر عينك إلى كل مفتون بها. هنا لابد من الإشارة إلى أن هذه العبارة يمكن قراءتها بأكثر من طريقة. ولا تنظر عينك، والعين هنا فاعل للفعل لا تنظر، فيكون المقصود بذلك امنع عينك من أن تنظر وترى، أو ولا تنظر عينك، فيكون المقصود لا تري عينك ولا تعرض عليها، أو لا تنظر عينك، فتكون كلمة عينك منصوبة بنزع الخافض، أي لا تنظر بعينك، أو لا تنظر عينك، أي لا تعرض لعينك. وموكل إلى نفسه، وهو الذي سلب الحماية والتوفيق الإلهيين. واعلم أن كل فتنة بدؤها حب الدنيا، أي إن منشأ الفتن هو حب الدنيا، وواقع الحال كذلك. فإذا نظرنا إلى الدنيا وعلى امتداد التاريخ، نرى أن منشأ وأساس الفتن والانحرافات والخلط بين الحق والباطل كان مرده إلى حب الدنيا. وهناك الكثيرون ممن أثاروا الفتن وافتعلوا العديد من المشكلات لأجل حب الدنيا والمقام والجاه وحب الأهل والرفاق. والواقع أن هذا الأمر من الحكم العجيبة، لأنه لو نظرت إلى أي مكان من الدنيا لرأيت أن واقع الحال كذلك. ولا تغبط أحدا بكثرة المال، وهذا من موارد الابتلاء الموجودة في مجتمعنا، والتي نلمسها بنسب متفاوتة في حياة بعض الأفراد ضعاف النفوس الذين يغبطون الناس على القصور المنيفة والرفاهية الزائدة والسيارات الكثيرة، فإن مع كثرة المال تكثر الذنوب لواجب الحق، أي عندما تكثر أموال المرء تكثر الحقوق الواجبة عليه، مما يؤدي إلى كثرة الذنوب. ومن المعلوم أن الحقوق والواجبات إذا كثرت فإن الإنسان يعجز عن تأديتها، وإلا لو كان قادرا لما ترتب عليه ذنب من الذنوب، هذا إن كان المال قد اكتسب من الحلال، لأنه إن كان من الحرام فسيكون الأمر أسوأ. ويحتمل أن يكون المراد هنا إشارة الحديث إلى خصوص كثرة المال عن طريق الحرام، أي إن الإنسان عندما يحصل على المال عن طريق الحرام فلا بد أنه قد ضيع حقوقا كثيرة حتى أمكنه جمع الكثير من المال. ولا تغبطن أحدا برضا الناس عنه حتى تعلم أن الله راض عنه. فإذا رأيت الناس قد اجتمعوا حول شخص ما وأخذوا يهتفون له ويتقربون إليه، فلا تغبطه ما دمت لا تدري هل الله راض عنه أم لا، فما يدريك، لعل في باطنه لا سمح الله خللا أو فسادا أو عيبا يسلبه رضا الله عز وجل، وحينئذ ما نفع رضا الناس عنه؟ وفي الواقع ما فائدة رضا الناس حتى لو كان حقيقيا؟ ولا تغبطن مخلوقا بطاعة الناس له، فلو رأيت الناس يطيعون شخصا ويقبلون أوامره وتوجيهاته هنا أيضا لا تغبط، فليس هذا محلا للغبطة، فإن طاعة الناس له واتباعهم إياه على غير الحق هلاك له ولمن اتبعه. نسأل الله تعالى بحرمة المعصومين عليهم السلام أن يصوننا من أن نكون من التابعين أو المتبوعين على غير الحق، وألا يبتلينا بهذا الأمر.
ثم ينتقل سماحة السيد لتوضيح بأن عصرنا عصر الدعوة إلى الزهد، فيقول:
إن هذه الرواية بلا شك تتضمن حكما عالية تهدينا سبيل الرشاد، فهي عبارة عن قانون ونظام للمعارف الإلهية والإسلامية، فمن المناسب التمسك بها. والسبب في اختياري لهذه الرواية بالذات هو أن مجتمعنا اليوم يمر في ظروف تحتم علينا التعرض بالبيان لروايات الزهد، فقد ورد في نهج البلاغة الكثير من الخطب والروايات الخاصة بالزهد، لكن هذا لا يدل على أن الزهد أعلى تكاليف الإنسان، ففي بعض الأحيان نلاحظ أن مرتبة الزهد هي الأعلى، وفي مواضع أخرى تكون مرتبة العبادة أو الجهاد أو طلب العلم هي الأعلى. فظروف الزمان هي التي تحدد لنا متى يكون الزهد أفضل وأعلى درجة من غيره من الواجبات. وباعتقادي فإن هذا العصر هو الزمان الذي يجب فيه دعوة الناس والمجتمع إلى الزهد، لأن المجتمع يسير باتجاه جمع المال، والثروة في البلاد هي في ازدياد، حيث لو وجد في مكان ما أناس من أهل الدنيا فإن بمقدورهم أن يجمعوا الثروات وينفقوها بطرق مختلفة وعلى غير حلها. ولو فرضنا أنهم انهمكوا في جمع المال والثروة عن طريق الحلال، فسيفتنون بالدنيا وتسوء عاقبتهم، خاصة في الحوزات العلمية والمجالات التي يشغلها ويعيش فيها المعممون وعلماء الدين وطلبة العلوم الدينية.
المسؤول قدوة الناس في الزهد، كما يعبر الإمام الخامنئي بقوله:
الحكومة الإسلامية لها معنى خاص، وهي ليست حكومة دنيوية، وهي غير الحكومة الطاغوتية، هي ليست حكومة التسلط على الناس والعيش لاغتنام الوصوليين والمقتدرين فرص الشهوة. الحكومة الإسلامية تعني أن يعمل مسؤولوها للإسلام ولله وليس للنفس وميولها. علينا أن نكون في خدمة الناس لا على سبيل المجاملة، بل بما تعنيه هذه الكلمة حقيقة وواقعة. علينا وفي أي مستوى كنا أن نبعد تماما مفهوم بما أنه يمكننا الاستفادة من الإمكانات الموجودة في تصرفنا لتأمين احتياجاتنا وهوسنا الشخصي، فعلينا القيام بذلك. على مسؤولي الدولة أن يكونوا نموذجا للزهد بالنسبة للآخرين بالمعنى الحقيقي للكلمة، أي عدم الرغبة بزخارف الدنيا، وحد ذلك هو حد الورع. وهنا نشير إلى رسالة أمير المؤمنين عليه السلام المعروفة إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة، بعد الحديث عن إسراع عثمان إلى الوليمة التي دعي إليها، إلى أسلوب حياته الشريفة، فيقول: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ثم يضيف: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. كيف لنا أنا وأنتم أن يخطر ببالنا أنه يمكننا الوصول إلى ذلك المقام الشامخ؟ هل الأمر بسيط؟ الموضوع ليس في رفع المسؤولية عن أنفسنا، ما دمنا نستطيع فعلينا العمل، لا أن نوجد لأنفسنا المسوغات، لا أن نوجد لأنفسنا المبررات، لأن طريقة الحياة هذه لا يمكن تصنعها، إنما نعتمد على روح فولاذية، تلك الروح الموجودة في أمير المؤمنين عليه السلام.